بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الزمر ومع الآية الخامسة، ربنا جل جلاله يقول: خلق السماوات والأرض بالحق. كلمة الحق كلمة دقيقة جدا. لو قلت حكمت بالحق يعني حكمت بالعدل، لو قلت قلت حقا يعني قلت صدقا، لو قلت خلق الله السماوات والأرض بالحق أي خلقها لهدف كبير، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لو قلت خلق الله السماوات والأرض بالحق أي خلقها خلقا ثابتا، لأن خلق الله أساسه العلم فخلقه ثابت، وهذا معنى قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. فيتضح لكم من هذه الأمثلة أن كلمة حق إن جاءت مع القول تعني الصدق، القول المطابق للحقيقة، إن جاءت إخبارا أي مطابقة للواقع، إن جاءت في معرض الخلق أي خلق له هدف كبير، إن جاءت في معرض آخر أي بعيد عن اللعب والعبث. فكلمة بالحق كلمة، لأن الله حق. إذا قلت وفقت بينهم بالحق أي بالحكمة، إذا قلت فعلت الحق أي فعلت ما يرضي الحق، لأن الله هو الحق. فهذه الكلمة دقيقة لأن لها معان كثيرة بحسب السياق. فمن أولى معانيها أن الشيء إما أن يقوم على علم وإما أن يقوم على جهل، فإذا قام شيء على جهل لا بد من أن ينهار. إذا قام مذهب على أساس من الجهل أو على أساس من الهوى أو من المصلحة، هذا المذهب لا يلبث أن ينهار، لأنه قام على مصلحة أو قام على جهل أو قام على هوى. أما إذا قام على الحق يعني قام على أسس علمية، والعلم علاقات ثابتة. الشيء الحق هو الشيء الذي بني على علم، وكل شيء بني على علم يحمل طابع الاستمرار. إذا الشيء الحق هو المستمر، الباطل هو الذي سينهار. جدار بني على الحق بني وفق الشاقول، وضعت المواد بشكل مدروس وكاف، هذا الجدار لا يقع. أما إذا بني من غير شاقول، بني مائلا والمواد غير جيدة، هذا الجدار لا بد من أن يقع. فبادئ ذي بدء الشيء الحق الذي بني على أسس علمية. ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، لذلك خلقه كامل. خلقه كامل لأنه عليم، علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. هذا الشيء أسس بالحق، يعني أسس لهدف نبيل. لا تؤسس الملاهي لهدف نبيل، لكن تؤسس الجامعات مثلا لترسيخ الحقائق ولترسيخ القيم، نقول هذه الجامعة أنشئت بالحق، جامعة أساسها الحقيقة والفضيلة. أما الملهى أسس بالباطل لإفساد النفوس، لترويج الباطل، لتزيين المعصية. كلمة الحق إذن لها معاني كثيرة. إذا وردت مع الخلق أي أن هذا الكون بني على علم، على علم الله عز وجل، أن هذا الكون خلق لهدف نبيل، لهدف كبير، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الكون خلق ليبقى، لأن الإنسان خلق ليبقى بمعنى أنه خلق لجنة عرضها السماوات والأرض. لو أن الإنسان خلق لأمد قصير وبعد ذلك ينتهي كل شيء، هناك سؤال كبير، أي هذه العشر سنوات لا تستأهل كل هذا الكون، لكن الإنسان خلق ليبقى في جنة عرضها السماوات والأرض. كلمة بالحق في اللغة أي لابس الحق خلق السماوات والأرض، وكلمة الحق هو الله جل جلاله. إذن إذا فعلت شيئا بالحق أي فعلته وفق أمر الله، وفعلته بما يرضي الله، وفعلته لهدف نبيل، وفعلته بعيدا عن اللعب والعبس. وإذا قلت الحق قلت قولا صادقا مطابقا للحقيقة، وإذا قلت بني هذا الشيء وفق الحق أي على أسس علمية، فكلمة الحق تدور مع السياق حيثما دار. ربنا جل جلاله يقول خلق السماوات والأرض بالحق، يعني هذا الكون العظيم ليس من أجل أن تعيش سنوات معدودة وينتهي كل شيء. هذا الكون العظيم ينبئك أن بعد هذه الحياة الدنيا حياة أبدية تسوى فيها الحسابات. هذا معنى بالحق، خلق وفق أسس علمية، خلق لهدف نبيل، خلق ليكون للإنسان دليلا إلى الله عز وجل، وليبقى الإنسان في جنة الله إلى أبد الآبدين. خلق وفق الحكمة، خلق وفق الرحمة، خلق وفق أسماء الله الحسنى، لأن الله هو الحق. وذكرت لكم في درس سابق أن كلمة السماوات والأرض هي التعبير القرآني الذي يرادف الكون، الكون ما سوى الله. وفي القرآن تأتي كلمة السماوات والأرض لتعبر عن كل شيء سوى الله. نعم. والخلق بالحق، انظر، يجب أن تصل إلى الحق من خلال خلق الله عز وجل، لأن الحق لابس خلق الله. تصل إلى الحق، الذات الكاملة كمالا مطلقا. خلق هذا الكون يعبر عن العدل وعن الرحمة وعن اللطف وعن القدرة وعن الجمال وعن القهر، كل أسماء الله الحسنى ظاهرة في خلق الله عز وجل. الآن يكور الليل على النهار، الشيء المكور، الشيء المنحني، الشيء الملتف. فالأرض كرة، فإذا قابلت الشمس نصف سطحها أصبح منيرا، وخط النور خط منحني. فإذا دارت الأرض انتقل الخط المنحني من النور إلى الظلام، فكأن النور يدخل في الظلام بشكل منحن. وهذه الآية فيها إشارة لطيفة إلى كروية الأرض. قد يسأل سائل، لماذا لم يذكر الله في القرآن الكريم آية قطعية الدلالة تشير إلى أن الأرض كرة؟ لأن هذا الأعرابي، هذا الذي عاش زمن نزول القرآن الكريم، يرى الأرض منبسطة، فإذا جاءت آية قطعية الدلالة تبين أنها كرة قد لا يحتمل هذا عقله. وإذا أغفل القرآن كروية الأرض نهائيا، نأتي نحن وقد رأيناها كرة فنتعجب، خالق الكون ألا يعلم أنها كرة؟ لما لم يخبرنا؟ فهذا الموضوع، لأنه موضوع حساس جدا، لذلك جاء التعبير عنه بطريقة الإشارة لا بطريقة العبارة. جاء التعبير عن كروية الأرض بطريقة الإشارة لا بطريقة العبارة. فقال تعالى والأرض مددناها، وليس في الهندسة شكل هندسي يمتد الخط عليه إلى ما لا نهاية إلا الكرة. والأرض مددناها، والدحية هي الكرة، والتكوير هو الالتفاف والانحناء. فتداخل الليل بالنهار لا يكون إلا في شكل الكرة. لو أن الأرض مكعب ودارت حول نفسها يأتي الضوء فجأة ويغيب الضوء فجأة، لأن المكعب له حروف، لكن الشكل الكروي شكل متصل ليس له حروف. إذن إذا دار هذا الشكل الكروي تداخل الليل والنهار، لا يتداخل الضوء والظلام بفعل دوران حجم من الحجوم إلا إذا كان كرة. فهذه إشارة لطيفة من الله عز وجل إلى أن الأرض كرة كما هي في الحقيقة. وقد يعجب الإنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام آيات التكليف فصل بها تفصيلا شديدا، آيات التكليف، لكن الآيات الكونية النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل فيها. وقد يسأل سائل ما السبب؟ الجواب هو أن النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عز وجل امتنع عن بيان تفاصيل هذه الآيات الكونية. لماذا؟ لأنه لو فسرها تفسيرا بسيطا يتناسب مع عقول من كان حوله لما تساءلنا، هذا التفسير البسيط لا يرضينا. ولو فسرها تفسيرا عميقا يتناسب مع حقيقتها لعجب أصحابه من هذا التفسير. ولكن الآيات الكونية في القرآن الكريم تركها النبي عليه الصلاة والسلام ليكون التقدم العلمي في كل عصر هو الذي يكشف خبايا هذه الآيات وإعجاز هذه الآيات. لذلك كتاب القرآن الكريم معجزة مستمرة، لأنه كلما تقدم العلم وكلما حلق في أجواء المعرفة وكلما خاض في أعماق الأسرار وجد أن القرآن أشار إلى هذا. فإلى أمد قصير كان الكتاب الأول في علم الأجنة، الأول الذي يدرس في معظم جامعات العالم، يبين أن تشكيل العظم يأتي بعد تشكيل اللحم، لكن القرآن يذكر عكس ذلك، فكسونا العظام لحما، العظم قبل اللحم. يخرج أستاذ في جامعة غربية ليقول لطلابه خبرا كأنه مفاجأة أو كأنه قنبلة، أن كل شيء تعلمتموه عن تسلسل تشكيل الأنسجة في الجنين غير صحيح، والصواب هو هكذا. يقوم طالب مسلم يقول يا أستاذ هذه الحقيقة القرآن أشار إليها من قبل، لا يصدق ما يسمع. فطلب القرآن وطلب ترجمته، فإذا الآية تقول فكسونا العظام لحما، هذا الأستاذ أعلن إسلامه، لأن هذا لا يمكن إلا أن يكون من عند خالق الكون. ربنا عز وجل قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآية واضحة، كلمة مرج، مرج الشيء أي الطرب، والبرزخ هو الحاجز، فالآية مفهومة لكن الواقع لا يؤكدها. بحران متصلان ولا سيما عند المضائق، البحر الأحمر مع البحر العربي، البحر المتوسط مع المحيط الأطلسي، البحر المتوسط الأبيض مع البحر الأسود، في مضائق. فما معنى هذه الآية؟ إلى أن اكتشف من خلال الأقمار الصناعية ومن خلال تصوير البحار من طبقات الجو العليا أن هناك ألوانا متباينة في البحار. تباين الألوان لفت نظر العلماء إلى أن هذا الماء غير هذا الماء، هذا الماء له كثافة وله مكونات وله درجة ملوحة وله درجة حرارة غير هذا الماء، والدليل تباين الألوان. فلما وصلوا إلى هذه المناطق الحرجة بين البحار وجدوا أن هذا البحر لا يطغى على هذا البحر وأن هذا البحر لا يطغى على هذا البحر بشكل عجيب. فكلما تقدم العلم كشف حقيقة ذكرها القرآن الكريم. لما ربنا عز وجل قال وكل في فلك يسبحون، هي كل كلمة مبهمة، وإذا كان الإبهام في اللغة يعني الشمول، تقول إنسان عربي هي معرفة، أما إذا قلت إنسان الكلمة إذا كانت نكرة اتسع معناها، فربنا عز وجل يقول وكل في فلك يسبحون، أي كل شيء خلقه الله عز وجل يدور في مدار وفي فلك يسبح، من الذرة وإلى المجرة. قد يعجب العلماء لماذا ينجب هذا أطفالا ذكورا وهذا أطفالا إناثا، فنهاية المطاف اكتشف أن تحديد جنس الجنين يتعلق بالحوين لا بالبويضة. قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، فقط من نطفة إذا تمنى. ربنا عز وجل وصف السماء بصفة واحدة، قال والسماء ذات الرجع، معنى كل شيء في الكون يدور، يدور في مسار مغلق، لو كان مسار حلزوني لا يرجع إلى مكانه، لكن مسار مغلق، فكل نقطة تنطلق منها الأرض لا بد من أن تعود إليها بعد عام، مسار الأرض مغلق. إذا نحن أمام كتاب يعد إعجازه مستمرا، فكلما تقدم العلم اقترب من القرآن الكريم، ومن ضعف الإيمان أن تفرح إذا جاء في القرآن آية تطابق حقيقة علمية، هذا من ضعف الإيمان، لكن ينبغي أن تفرح إذا وردت حقيقة علمية مطابقة للقرآن لا العكس. العلم يصح ويتقدم إذا وافق القرآن. ربنا عز وجل قال وليس الذكر كالأنثى، أي موجزة، فإذا أردنا أن نجري مساواة مطلقة تامة بين الرجل والمرأة فهذا مخالف للقرآن الكريم. طبيعة المرأة بتفكيرها ونفسيتها وقدراتها الخاصة ونمط حياتها حتى وبنيتها يختلف اختلافا كبيرا عن الرجل، فربنا عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى، فأي نظام اجتماعي أو نظام اقتصادي يقيم مساواة تامة في العمل والأجور وما إلى ذلك بين المرأة والرجل فهذا مخالف للحقيقة، مخالف للواقع. أي نظرية تقوم على جهل لا بد من أن تنهار، هذه ليست بالحق. إذن أي نظام يوضع خلاف بنية النفس لا ينجح ولا يستمر، لا بد من أن ينهار. هناك أمثلة كثيرة جدا تدل على أن هذا القرآن فيه إعجاز مستمر، والشيء الثابت أنه كلما تقدم العلم اقترب من القرآن الكريم، لأنه معك كتاب من عند خالق الكون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الباطل الشيء المتغير، يعني أحيانا بيكون كاتب عظيم الشأن لكن ما أحاط بكل العلوم، ما من كتاب من صنع البشر إلا والزمن يكشف بعض أغلاطه أبدا. اقرأ مقالة قبل 5 سنوات ترى فيها أشياء غير صحيحة، وقتها بدت لك صحيحة، أما الآن طبيعة التطور يكشف خطأها، يعني هذا الشيء ثابت. أنا قرأت مرة كتاب لعالم جليل جليل كبير كبير يقول إنه الإنسان إذا أكل بخار الطعام يصعد إلى الدماغ وكأن البطن جوف متصل، هذا شيء مناقض للعلم، لكن طبعا لا يؤاخذ لأنه معطيات العلم وقتها لم تكن تسمح له أن يعرف الحقيقة. يعني في علماء أفتوا بأن الدخان حلال، أن الدخان في أشياء خطيرة جدا. أول شيء أنه الكرية الحمراء في الدخان، الكرية الحمراء تحب أول أكسيد الكربون أكثر مما تحب الأكسجين، فإذا دخن المرء هذا الغاز السام تعلق بالكرية الحمراء وقلل من حمل الأكسجين، فالإنسان المدخن يشعر بوهن في قواه، لياقته البدنية أقل ممن سواه، قدرته على بذل الجهد أقل من غيره. هي أول نوع. الشيء الثاني، هذه المادة اللي في الدخان تسبب رفع ضربات القلب من 15 ل20 ضربة، تسبب لزوجة في الدم، هذه تجعل الإنسان معرض للإصابة بجلطات دموية. الضغط يرتفع 15% من ضغط الإنسان غير المدخن بالضبط. فأحيانا الشعيرات التي في الأطراف تسد بفعل الدخان، وإذا سدت توقفت التروية فسود العضو فلا بد من بتره. بالقصبة الهوائية في أهداب تتحرك نحو الأعلى دائما، فأي شيء غريب دخل إلى القصبة هذه الأهداب تدفعه نحو الأعلى. لكن إذا دخن الإنسان أصيبت هذه الأهداب بالشلل. يعني ذكرت أكثر من 8 بنود خطيرة، بعضها يصيب الدم، بعضها يصيب القلب، بعضها يصيب العضلات، بعضها يصيب الأعصاب. يعني هناك رجل رأى الدخان مباح ما في شيء، طب حينما قال هذا الكلام لم تكن معطيات العلم بين يديه. إذن ما من إنسان من بني البشر إلا يغفل عن بعض الحقائق، فإذا كشفت له الحقائق عاد إلى الصواب. هل القرآن الكريم هل رأيتم فيه شيئا العلم كشف خطأه؟ مستحيل، لأنه كلام خالق الكون. تشعر بكل خلية في جسمك وبكل يعني ذرة في دماغك أن هذا القرآن كلام الله. نعم، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس. كلمة سخر مسخرة لمن؟ أنت أيها الإنسان، بنص القرآن الكريم الكون مسخر لك، فأيهما أعظم شأنا عند الله، المسخر له أم المسخر؟ المسخر له. إذن أنت المخلوق الأول، أنت المخلوق المكرم الذي سخر الله لك ما في السماوات والأرض. إذن وسخر الشمس، هي الشمس النجم الملتهب الذي يمد الأرض بالحرارة، يمدها بالضوء ويمدها بأشياء لا نعلمها. ربنا عز وجل قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. حجم الشمس يزيد عن حجم الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، أي أن مليون وثلاثمائة ألف كرة أرضية تدخل في جوف الشمس، وجوف الشمس تزيد حرارته عن 6 ملايين درجة، بينما سطح الشمس لا يتجاوز 20 ألف درجة. لو ألقيت الأرض في جوف الشمس لتبخرت في ثانية واحدة. هذه الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة. لهيب الشمس يخرج عن سطحها إلى أكثر من 500,000 كيلومتر، وفي بعض الحالات 1,000,000 كيلومتر. لسان اللهب الذي يخرج من الشمس يزيد طوله عن 1,000,000 كيلومتر، وبين الأرض والشمس ما يزيد عن 156,000,000 كيلومتر، يقطعها الضوء في 8 دقائق. الشمس مسخرة، لو أنها انطفأت فجأة لأصبحت الأرض قبرا متحركا، لأن الأرض من دون شمس تصل حرارتها إلى درجة الصفر المطلق، والصفر المطلق 270 درجة تحت الصفر، وفي هذه الدرجة ربما توقفت الذرات عن الحركة، وإذا توقفت عن الحركة تلاشى الجسم انتهى. كل جسم له ذرات، والذرة فيها نواة كهارب، أساس الحياة هي الحركة الدائمة، وكل في فلك يسبحون. إذن الله عز وجل سخر الشمس. هناك أقوام عبدوا الشمس من دون الله، ربنا عز وجل قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. في أقوام بآسيا عبدوا البقر، أقوام عبدوا الشمس، والأولى أن يعبد الإنسان خالق الشمس والقمر، وأن يعبد خالق هذه الأنعام التي سخرت لنا، والحمد لله رب العالمين.